بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة احترازية القيود، وقلنا إننا نبحث في هذه القاعدة في تحديد دلالة الخطاب المشتمل على القيد. وقدمنا في الدرس الماضي مقدمة من نقطتين نضيف لهم اليوم إشارة بسيطة، وهي أن هذه القاعدة لم تبحث في الكتب الأصولية بشكل مستقل، وإنما بحثت ضمن مباحث المفاهيم. ومن مميزات الحلقات أنها بحثت هذه القاعدة ببحث مستقل، ففي الحلقة الثانية بحثها السيد شهيد بعنوان وبحث مستقل، وفي الحلقة الثالثة واندمجها مع قاعدة قرينة الحكمة في العنوان، لكنه بحثها بشكل مستقل تحت العنوان. من هنا أقول عليكم السلام ورحمة الله، قلنا سابقا أن اسم الجنس بناء على الرأي السائد من زمان سلطان العلماء إلى الآن موضوع، اسم الجنس موضوع لذات الماهية، لذات الطبيعة، للطبيعة المهملة التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق. وحينئذ فكل من التقييد والإطلاق يحتاج إلى دال عليه، والدال على التقييد عادة هو دال خاص، والدال على الإطلاق كما سيأتي هو عدم ذكر القيد بضميمة قرينة الحكمة. ومن هنا نريد أن نبحث اليوم في دلالة الخطاب المشتمل على القيد، وأنه كيف يدل على التقييد، نعمق هذه المسألة. ففي السؤال الأول أو في النقطة الأولى التي نريد أن نبحثها اليوم في صلب الموضوع، نبحث كيف يدل الخطاب المشتمل على القيد، كيف يدل على التقييد. وسنبحث في نقطة ثانية أن الخطاب الفاقد للقيد، الخطاب الفاقد للقيد ينتفي فيه الحكم المقيد بذلك القيد. فما هو المنتفي؟ هل المنتفي هو شخص الحكم أو هو طبيعي الحكم؟ إذن سنبحث بين يدي القاعدة في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أنه كيف يدل الخطاب المشتمل على القيد، كيف يدل على التقييد. فنقول لو قال المولى أكرم الفقير العادل، فهنا توجد دلالة تصورية، هذه الدلالة التصورية هي خطور معنى الحصة الخاصة في الذهن. عندما يسمع الإنسان قول المولى أكرم الفقير العادل، حينئذ سيخطر في ذهنه أن الحكم منصب على الحصة الخاصة وهي الفقير العادل. كلمة الفقير موضوعة لذات الفقير المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، فكلمة الفقير لا تدل
لا على الإطلاق ولا على التقييد، وتدل على التقييد بضميمة قيد العادل. كيف تدل على التقييد بضميمة قيد العادل؟ قلنا سابقا أن المولى حينما يقيد الفقير بالعادل يصف الفقير بالعادل، يقول أكرم الفقير العادل، فهذه الهيئة التركيبية الفقير العادل. قلنا سابقا أنها نسبة اندماجية، أي أنها تدمج المفهومين وتصيرهما مفهوما جديدا. هذا المفهوم الجديد يعبر عن حصة خاصة من الفقير. لذلك ترون ميزة الحلقات إن الأبحاث مبنية على ما سبق، هذا التسلسل الرائع في الحلقات، اندماج المفهومين وصيرورتهما كالمفهوم الواحد. لم يتضح لولا أن نبحث في الموضوع السابق أن المفاهيم الذهنية مفاهيم متباينة، وفصلنا في ذلك. حينئذ نقول الذي يخطر في الذهن عندما يسمع لفظ أكرم الفقير العادل، ما الذي يخطر؟ يخطر أن الحكم منصب على ماذا؟ على الحصة الخاصة من الفقير، وهي حصة الفقير العادل. هذا في الدلالة التصورية أو في مرحلة المدلول التصوري. وظاهر حال كل متكلم ملتفت أنه حينما يأتي بلفظ فإنه يقصد اختار معنى ذلك اللفظ في الذهن. من أين نستفيد ذلك؟ نستفيد ذلك من أصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري. ما هي هذه الأصالة؟ أصالة التطابق. شو أنت بقولي؟ أكو هنا شيء من التوهم. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول مفادها، بل هي أن ظاهر حال كل متكلم أنه حينما يأتي بلفظ فإنه يقصد اختار معناه. طبعا أي متكلم؟ متكلم ملتفت، وإلا فإن الدلالة التصديقية الأولى لا تحصل لو سمعنا اللفظ من نائم أو من حائط أو من اصطكاك حجري. جيد، فإذا ثبت وفقا لأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري أن المتكلم كان قاصدا لإختار المعنى، أي أن المولى في مثالنا أكرم الفقير العادل كان قاصدا لإختار معنى الفقير العادل، ثبت أن المراد الجدية للمولى هو الحصة الخاصة. كيف ثبت؟ وفقا لأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني والمدلول التصديقي الأول، إلا إذا وجدت قرينة على أن المولى وإن كان قاصدا لإختار معنى اللفظ لكنه لا يريده جدا، كما مثلنا سابقا حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فمع أنه ذكر القيد لكن هذا القيد لا يريده جدا، بحيث أن الحكم ينتفي عند انتفاء. وعليه فعن طريق أصالة التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية أولا، وعن طريق أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصديقية الثانية. ثانيا أعيد، عن طريق أصالة التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى من جهة، وعن طريق أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصديقية الثانية من جهة ثانية، يثبت أن المراد الجدي للمولى هو أن الحكم منصب على الحصة الخاصة، أي أن وجوب الإكرام منصب على حصة خاصة من الفقير هي حصة الفقير العادي. تسلسل واضح تكون وياي. وهذان التطابقان اللذان يتم بهما استكشاف المراد الجدي، وأن المراد الجدي للمولى هو أن الحكم منصب على الحصة الخاصة، هذان التطابقان معا يطلق عليهما قاعدة احترازية القيود. فقاعدة احترازية القيود هي أن المولى حينما يأتي بلفظ فهو يقصد اختار معناه، وحينما نثبت أنه يقصد اختار معناه نثبت أنه يريده جدا. سؤال، ما هو منشأ هذين التطابقين؟ كما لعله اتضح مما مضى لكن لتأصيل البحث، ما هو منشأ التطابق الأول وما هو منشأ التطابق الثاني؟ ما هو منشأ التطابق بين الدلالة التصورية التصورية وبين الدلالة التصديقية من جهة، وما هو منشأ التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية من جهة ثانية؟ ما هو منشأ هذا التطابق؟ ما هو المنشأ أن المولى حينما يأتي بلفظ أو المتكلم حينما يأتي بلفظ فهو يقصد اختار معناه، وما هو منشأ أنه إذا كان قاصدا لإختار المعنى فهو يريده جدا؟ منشأ التطابق الأول هو كما بينا أن ظاهر حال كل متكلم حينما يأتي بلفظ فهو يقصد اختار معناه، ومنشأ التطابق الثاني أن ظاهر حال كل متكلم أنه حينما يقصد اختار معنى ما فإنه يريده جدا، إلا إذا وجدت قرينة تدل على خلاف ذلك. واضح؟ وبعبارة نحن لكي نثبت أن المولى يريد جدا القيد نشكل قياس من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن المولى قد ذكر قيدا، قد قال قيدا، قال أكرم الفقير العادل، هذه صغرى، أن المولى قد قال قيدا. والكبرى هي إنما يقوله المتكلم فإنه يريده جدا. والمحصل للصغرى، هذا كنت انت تقول، المحصل للصغرى ما هو؟ لدينا صغرى ولدينا كبرى. الصغرى تقول إن المولى قد قال قيدا، والكبرى تقول وما يقوله يريده جدا. المحصل للصغرى، من أين حصلنا هذه الصغرى؟ نحصل الصغرى من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. الدلالة التصورية لوحدها لا تكفي، لا تكفي لإثبات الصغرى، أن المولى قد قال قيدا، أن المتكلم قد قال قيدا، لأن الدلالة التصورية تحصل ولو من نائم، وحينئذ لا نستطيع أن ننسب للنائم أنه قد قال كذا، لأن النائم لا يقصد اختار المعنى. فحينئذ الصغرى نحصلها من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. بعبارة أخرى، الصغرى نحصلها من أصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري. والكبرى ما يقوله يريده جدا، من أين نحصلها؟ نحصلها من أصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني أي الجدي وبين المدلول التصديقي الأول. وبعبارة، المولى المتكلم قد ذكر قيدا، هذه صغرى، هذه الصغرى حصلنا عليها من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. والكبرى، وكل ما يقوله المتكلم فهو يريده جدا. وهذه الكبرى نحصلها من أين؟ من الدلالة التصديقية الثانية. ما هي النتيجة؟ أن المتكلم يصب الحكم على الحصة الخاصة، وهي حصة الفقير العادل. واضح؟ واضح؟ إذن فكل خطاب مشتمل على قيد يدل على أن المولى يريد هذا القيد جدا، إلا إذا وجدت قرينة تدل على خلاف ذلك. فتبين أن ذكر القيد في الكلام يدل على التقييد. لفظة الفقير بنفسها لا تدل لا على التقييد ولا على الإطلاق. متى تدل على التقييد؟ تدل على التقييد حينما يأتي المولى بقيد في كلامه. إذا أتى بقيد في كلامه نثبت بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري أنه يقصد اختار معنى القيد، ونثبت بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى أنه يريده جدا، أي أنه يصب الحكم على الحصة الخاصة، أي أن الحصة الفاقدة للقيد لا يشملها الحكم. أكرم الفقير العادل تدل على وجوب إكرام حصة خاصة من الفقير، هي حصة الفقير العادل، أي أنها تقول لا يجب إكرام الفقير الفاسد. هذا كله في النقطة الأولى. واضح هذا؟ ما في مشكلة. النقطة الثانية، نتساءل، قلنا أنه إذا وجد القيد فهذا يعني أن الحكم انصب على الحصة الخاصة المقيدة بهذا القيد، وعند فقد القيد، انتفاء القيد، ينتفي الحكم عن الحصة الفاقدة للقيد. سؤال، ما الذي ينتفي؟ هل الذي ينتفي شخص الحكم، أم طبيعي الحكم كما هو في المفهوم في الموارد التي يثبت فيها المفهوم كالجملة الشرطية كما هو الرأي المشهور. أنتم تعرفون أن معنى المفهوم وجود مفهوم لجملة ما، المفهوم وفق المصطلح أن الذي ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. التساؤل هنا أننا قلنا إذا فقد القيد ينتفي الحكم، فهل نقصد أنه ينتفي بنحو المفهوم، أي أن الذي ينتفي طبيعي الحكم، أم لا؟ يوجد فرق بين قاعدة احترازية القيود والمفهوم، لأن الذي ينتفي في المفهوم هو الطبيعي، والذي ينتفي بقاعدة احترازية القيود هو الشخص. أولا لابد أن نبين ما الفرق بين شخص الحكم وطبيعي الحكم، نبين بالمثال. الآن حينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، فهنا افتراضا، إذا قلنا بأن الذي ينتفي طبيعي الحكم فماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا يوجد وجوب للإكرام ولو بملاك آخر. إذا قلنا أكرم الفقير العادل، إذا انتفت العدالة ينتفي طبيعي الحكم، فهذا يعني أن مطلق وجوب الإكرام ينتفي عن الفقير غير العادل، أي لا يثبت أي وجوب للإكرام للفقير إذا لم يكن عادلا. فلو جاء ما يدل على وجوب إكرامه بملاك آخر كملاك الهاشمية مثلا، أو ملاك أنه عابر سبيل، يحصل التعارض بين مفهوم أكرم الفقير العادل ومنطوق الدليل الثاني الذي أثبت وجوب الإكرام لملاك آخر، يحصل تعارض، لأن المدعى أن قول المولى أكرم الفقير العادل، المدعى بحسب هذا الافتراض أنه ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، فلو جاء ما يدل على وجوب الإكرام بملاك آخر فيحصل التعارض. يعني إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، فهنا منطوق ومفهوم، المنطوق هو يجب إكرام الفقير العادل، والمفهوم هو أنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل بأي وجوب للإكرام. فإذا جاء ما يدل على وجوب إكرام الفقير غير العادل بملاك الهاشمية يحصل تعارض، وإذا جاء ما يدل على وجوب إكرام الفقير غير العادل بملاك أنه عابر سبيل يحصل تعارض. فلو كانت لدي جملتان، أكرم الفقير العادل وأكرم الفقير الهاشمي، فيوجد تعارض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية، ويوجد تعارض بين مفهوم الجملة الثانية ومنطوق الجملة الأولى، هذا معنى أن المنتفي هو شخص الحب بين طبيعي الحب. بينما لو قلنا أن المنتفي هو شخص الحكم، فالمقصود أن الذي ينتفي هو وجوب الإكرام المقيد بالعدالة، يعني الشخص هذا الوجوب المقيد بالعدالة ينتفي عن الفقير غير العادل، ولا يعني ذلك عدم وجود وثبوت وجوب آخر بملاك آخر للفقير غير العادل كملاك الهاشمية وملاك عابر السبيل، ملاك المجاهد مثلا، ملاك عابر السبيل، ملاك العالم مثلا، ملاك أنه هاشمي وما إلى ذلك. واضح الفرق بين شخص الحكم وطبيعي الحكم. جيد، إذا قلنا بأن المنتفي بقاعدة احترازية القيود هو طبيعي الحكم، حينئذ لا فرق بينها وبين المفهوم. وإذا قلنا بأنه شخص الحكم، حينئذ لا يوجد فرق، لأن ما نريد أن نثبته في المفهوم أن المنتفي هو طبيعي الحكم، وهنا لا نريد أن نثبت ذلك. ما نريد أن نثبته، في قاعدة احترازية القيود، أنه عندما ينتفي القيد ينتفي شخص هذا الحكم المقيد بهذا القيد، ولا يعني ذلك انتفاء وجوب آخر ثابت بملاك آخر. واضح؟ هنا نقول في قاعدة احترازية القيود لا تدل قاعدة احترازية القيود على أن المنتفي بانتفاء القيد أكثر من شخص الحكم، تدل على أن المنتفي هو شخص الحكم المقيد بهذا القيد. واضح؟ جيد، طبق العبارة. طبعا قبل تطبيق العبارة يمكن لنا أن نتخلص من هذا الإشكال لو صغنا العبارة بصياغة ثانية، بدل أن نقول عند فقد القيد ينتفي الحكم، فيأتي التساؤل أنه ما هو المنتفي، هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم، يأتي هذا التوهم. كان ممكن أن نصيغ العبارة بالتالي، نقول أن القاعدة، قاعدة احترازية القيود، تقتضي عدم شمول الحكم المبرز بالخطاب للفرد الخالي من القيد. إذا قلنا هكذا، قاعدة احترازية القيود تدل على عدم شمول الحكم المبرز بالخطاب، يعني بخطاب أكرم الفقير العادل، للفرد الخالي من القيد. لو صغنا العبارة هكذا لما جاء التساؤل أن المنتفي هو، هل هو شخص الحكم أم هو طبيعي الحكم. والأدق أن نصيغ العبارة هكذا، نقول أن قاعدة احترازية القيود تقتضي عدم شمول الحكم المبرز بالخطاب. ما هو الحكم المبرز بالخطاب في مثالنا؟ أكرم الفقير العادل، وجوب إكرام الفقير العادل. عدم شمول هذا الحكم للفقير الفاقد للقيد، أي للفقير غير العادل. فحينئذ لا يأتي السؤال بعد ذلك أن المنتفي هل هو شخص الحكم أم هو طبيعي الحكم. خلنا نطبق الأمر. احترازية القيود وقرينة الحكمة، وقلت هذا الدمج للعنوانين فقط، وإلا فإن السيد سوف يبحث كل قاعدة على حدة. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. المثال الأول لقاعدة احترازية القيود، والمثال الثاني لقرينة الحكمة، وستأتي. ففي الحالة الأولى، يا هي الحالة الأولى، قول المولى أكرم الفقير العادل، أي في بحث احترازية القيود، يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير. يعني شنو؟ يعني الذي يخطر إلى الذهن هو الحصة الخاصة، أي الفقير العادل، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى. شنو هي الدلالة التصديقية الأولى؟ قصد اختار المعنى، نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم يا حكم المتعلق بالحصة الخاصة مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. هسه الآن شو تكلم السيد؟ شو تكلم؟ ما تكلم عن أصالة التطابق، تكلم أنه لقول المولى أكرم الفقير العادل توجد دلالة تصورية خطور المعنى في الذهن، وتوجد دلالة تصديقية ثانية أولى قصد اختار المعنى، وتوجد دلالة تصديقية ثانية ما هي؟ أنه يريده جدا، بس ما تكلم أنه هذا توجد هذه الدلالات، يوجد تطابق بين هذه الدلالات أم لا يوجد تطابق، راح يقول سوف يقول وبحكم ظهور الحال في التطابق، ظهور حال من؟ حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة. هذا شنو يعني أصالة التطابق؟ لا ما قلت ماكو، قلت ما قالها هنا بهاي العبارة، راح يقولها هنا، هاي راح يقولها هسه، هاي العبارة أنا بس أتكلم مدلول تصور مدلول تصديق مدلول تصديق ثاني، راح يقول بالمقطع الثاني راح يقول عندنا أصالة تطابق بين المدلول التصديق الثاني والأول وأصالة تطابق بين المدلول التصديق الأول والثاني. خلينا نكمل العبارة وشوف قال ما قال هنا.
شيخنا هاي اللي يختار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة منين جاي؟ بين أصالة تطابق بين المدلول التصور التصديق الأول
منين جاي؟ بعد هي منين هاي جاية منا مثل بس قالها بالعبارة، راح يقولها بعدين، ما قالها بالعبارة، هاي أنا قلت ما قالها بهاي العبارة، هاي العبارة ما قال، قال عندي مدلول تصوري مدلول تصديقي، يعني بعبارة هاي الأربعة أسطر هي النقطة الثانية من المقدمة اللي ذكرناها، بس الشراء دي يقول بعدين راح يجي أصالة التطابق، هاي العبارة هسه راح يقول. قال وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة. زين أكو تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والمدلول التصوري، انتبه لي شوف العبارة قال كما هو كذلك، يعني شنو كما هو كذلك؟ متعلق بالحصة الخاصة في الدلالة التصديقية الأولى. هذه هنا بعد هذا بعد من نستفيده من أصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري، هاي العبارة تدل على أصالة التطابق. وبهذا الطريق شنو هذا الطريق؟ لا لا بهذا الطريق شنو بهذا الطريق؟ يعني بظهور الحال في التطابق بين الدلالتين. نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل مثل قيد العالم قيد المجاهد قيد العامل بعلمه قيد من يعمل في المكتب، هاي قيود كلها لها ملاكات في مرحلة المدلول التصوري والتصديق الأول. شوف انتبهوا، نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديق الأول كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم. يا هو موضوع ذلك الحكم، الحكم شنو هو الحكم؟ وجوب الإكرام. متعلق الحكم شنو؟ نفس الإكرام. موضوع الحكم شنو؟ الفقير. كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم يعني شنو؟ قيد في الفقير المدلول عليه بالخطاب جدا. يعني شنو؟ يعني ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول داخل في نطاق المراد الجدي، أي أن ما يقول له يريده جدا. وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود إذن ما هي؟ هي مجموعة التطابقين. ومرجع ظهور التطابق الذي شنو مكتوب عندكم؟ يبرر. وكلكم عندكم مكتوب يبرر؟ ما عندكم واحد مكتوب يبرز؟ زين، هو الصحيح يبرر. يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة، مرجعه إلى ماذا؟ إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. والدلالة التصورية، شنو هي الدلالة التصورية؟ ذكر قيدا. والدلالة التصديقية الأولى قصد اختار معناه بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. أنا شنو القاعدة؟ قاعدة احترازية القيود، شنو مفادها؟ جابوني مفادها شنو؟ ما يقوله يريده جدا، يعني صغرى وكبرى. ما يقوله، كيف نثبت ما يقوله؟ كيف نثبت أن المتكلم قد قال؟ الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. واضح الفكرة؟ كيف نثبت أنه يريده جدا؟ بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني والأول. منتبهين؟ فالصغرى أن المتكلم قد قال قيدا، قد أبرز قيدا. عندما نقول أن المتكلم قد أبرز قيدا، ماذا نقصد؟ نقصد مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. جيد. الكبرى شنو؟ وكلما أبرز المتكلم قيدا فهو يريده. إذن النتيجة أن المولى يريد هذا القيد المبرز في الخطاب. قال بمجموعهما، بس أكمل عبارة بالنسبة. نعم. ها وين؟ شبيه؟ عليه من عطف تفسير.
هو يعني على الكلام الأول.
لا راد يشرح يقول شنو نقصد؟ عندنا صغرى وعند كبرى. شنو قال؟ اسمع. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. هاي يريد يحلل هاي العبارة، ما يقوله يريده جدا. شو يقول؟ يقول ما يقوله نستفيدها من مجموعة الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. يريده جدا، نستفيدها من الدلالة التصديقية الثانية. هذا اللي يريده. يقول والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. شنو هي الصغرى لهذا الظهور؟ قد قال قيدا. إذ يثبتان ما يقوله المتكلم فتنطبق حينئذ الكبرى. شنو هي الكبرى؟ ما قاله يريده جدا، التي هي مدلول المن مدلول جابوني لظهور حال لظهور التطابق المذكور. يا تطابق بعد ما يريده جدا، التطابق الثاني. انتبهين؟ ثم نأتي إلى أن القاعدة تثبت انتفاء طبيعي الحكم أو شخص الحكم. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور، يا ظهور ما يقوله يريده جدا، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. لو قايلين تقتضي عدم شمول الخطاب عدم شمول الحكم المبرز بهذا الخطاب للحصة الفاقدة للقيد، ما يجي بعد هذا التساؤل. بس احنا ايش قلنا؟ تقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. طيب اجانا التساؤل، ما الذي ينتفي؟ طبيعي الحكم او شخص الحكم؟ الا انها انما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، يعني وجوب الاكرام المقيد بالعدالة، ولا تنفي اي حكم اخر من قبيله. يعني مثل شنو من قبيله؟ يعني مثله، يعني شنو؟ مثل وجوب الإكرام لأنه هاشمي. وبهذا اختلفت، يا هي اختلفت قاعدة احترازية القيود عن المفهوم في موارد ثبوت، إشارة إلى أنه أن المفهوم لا يثبت في كل الجمل الآتية في البحث. هل يثبت في الجملة الوصفية؟ هل يثبت في الحاصر؟ هل يثبت في الاستثناء؟ هل يثبت فقط في الجملة الشرطية؟ بحث هناك سيأتي إن شاء الله. البعض يناقش حتى في أنه لا يثبت للجملة الشرطية. نعم، مفهوم الحصر والاستثناء كثيرون يقولون بثبوت المفهوم. قال حيث إنه، يا هو إنه المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة في بحث المفاهيم، وسيأتي أيضا. إذن ملخص قاعدة احترازية القيود، ملخص تتلخص في أمرين. الأمر الأول أن كل قيد يأخذه المتكلم في مرحلة المدلول التصوري للكلام يكون هذا القيد، أو في مرحلة اللفظ بتعبير أدق يكون هذا القيد مراد جدا للمتكلم، أي إنما يقوله يريده. الأمر الثاني أنها تنفي شخص الحكم المقيد بالقيد عن الحصة الفاقدة للقيد، ولا تنفي طبيعي الحكم عن الحصة الفاقدة للقيد. صلوا على محمد وآل محمد. شنو بلغوه؟